الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من سيما النبي المصطفى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. استريح نظرا على التاخير وليس بملكنا وليس بايدينا، المساله مساله نت الان ومساله لابتوب ومساله الجهد المبارك في الالات الحديثه، فسامحونا على ذلك. عامة حتى لا يضيع الخير سنكمل الكلام على الامر، قد بينا بان الامر ظاهره الوجوب وافضنا الكلام في الاسبوع الماضي. اليوم ان شاء الله نتكلم عن مسائل اخرى تتعلق بالامر، وهي المساله الاولى بعجاله مع عدم الاخلال، وهي مساله الامر المطلق، هل يفيد التكرار ام لا يفيد التكرار؟ يعني اذا امر الله بامر لابد للانسان ان يكرر فعله حتى يكون قد اتى بما امر به فينجو من عقاب الله جل في علاه، لان الاصل في الامر كما قلنا هو ان ياتمر المرء بامر الله جل في علاه حتى يستحق الثواب ولا يستحق العقاب. فهل يفيد التكرار ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال ثلاثه. القول الاول لا يقتضي التكرار، وهذا الاصل فيه، اذا المطلوب هو ايجاد الفعل مره واحده الا اذا دل الدليل على التكرار. الامر القول الثاني هو ان الامر يقتضي التكرار ولا يكون مؤتمرا بامر الله جل في علاه حتى يكرر هذا الامر، لان الله تعالى قد امتحنه واختبره بالاصرار على الطاعه والالتزام بها والاستمرار عليها. لسان حاله دائما يقول وهديت اليك رب لترضى، مستمرا على الخير. القول الثالث قالوا اذا علق الامر بشرط اقتضى التكرار والا فلا، وهذا صراحه لغو. هذا القول الثالث قول ضعيف، لانه اذا علق بشرط فالشرط هو الذي بين التكرار لا اصل الامر. الشرط هو الذي بين التكرار لا اصل الامر، يعني القرينه هي التي بين التكرار لا اصل الامر، فاذا لا يمكن ان نقول بان الامر يفيد التكرار. والشرط يمكن للشرط ان يفيد التكرار وممكن للشرط الا يفيد التكرار كقرينه. يعني قال مثلا بعض علمائنا يقولون كما تقول كلما جاءك زيد فاعطه درهما، كلما جاءك زيد فاعطه درهما. العلماء يقولون هذا الشرط كلما هذه دل على ان المساله على التكرار، يعني كلما اتاك زيد ورايت زيد اعطه درهما. ولكن هناك شرط ايضا لا يفيد التكرار، كقول بعض اهل العرب مثلا يقولون ان جاءك زيد فاعطه درهما، هذه لا تفيد التكرار مع انها شرطيه الان متعلقه بشرط، لكنها لا تفيد التكرار، فالمساله دائره على القرينه. والقول الرابع ان كرر الشرع الشارع ان كرر لفظ الامر مره ثم مره، اقيم الصلاه اقيم الصلاه اقيم الصلاه اقيم الصلاه، اذا كرر اللفظ اقتضى التكرار والا فلا. ووجهة نظر الذين قالوا بذلك قالوا إن الأمر الأول يفيد العمل والإلزام واللزوم، والأمر الثاني يفيد التكرار، وهذا أيضا فيه من الضعف وصحيح الراجح أن الأمر لا يقتضي التكرار بحال من الأحوال إلا ما دلت القرينة على ذلك كما سنبين في الأمثلة. أما بالنسبة لمسألة الأمر الأصل فيه لا تفيد التكرار فالأدلة على ذلك كثيرة، قد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو قلنا بأن الأمر يفيد التكرار إذا يجب على كل مكلف قد بلغ التكليف ومناط التكليف موجود متواجد عنده الأهلية تامة يجب عليه كل عام أن يحج لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا قلنا بأنه يقتضي التكرار، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يقتضي التكرار عندما كما في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس حجوا، فقالوا او كتب الله عليكم الحج الحج، فقال الرجل يا رسول الله افي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لان الاسئله تهلك، هذه الاسئله التي غابت عنا فالمفروض ان نقف ونسلم على ما جاءنا، كما قال الزهري من الله البلاغ من الله الامر ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حالة كونه مغضبا قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الى ذلك سبيل. قال لو قلت نعم لوجبت، يعني اذا لو لم يقل انسان نعم فاصل الامر لا يقتضي التكرار، فكانه يقول التكرار اذا قلت نعم عليكم كل عام ان تحجوا، ففيها دلاله واضحه جدا على ان الامر لا يفيد التكرار، لكن الامر يفيد التكرار كما قلنا بالقرينه. وعندنا من الروايات ايضا التي تبين لأن الأمر لا يفيد التكرار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأمر، وإذا نظر في هذا الأمر هل فعلوه مرة؟ هل تابعهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوه مرة ثم مرة ثم مرة؟ أم هو النبي صلى الله عليه وسلم يراقبهم في هذه المرة فقط؟ يراقبهم في هذه المرة فقط. ولذلك حتى قال تصريحا كما حديث ابن عمر: لا تصلي الصلاة في اليوم مرتين. فلو كانت يعني هذه ما نستدل بها نستأنس بها، لأنه لا يسلم لنا الدليل الاستدلال بها، لأنه يمكن للمعارض أن يقول جاءتني القرينة تفيد أنه لا تكرار، لأنه قال لا تصل ونهاهم عن ذلك، إذا كأنهم علموا أنهم يصلوا. نقول لا، هذا بلسان الحال. فالصحيح الواضح أننا نقول بأن الأمر لا يفيد التكرار، وفصل النزاع في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. وروح الشريعة توافق هذا التأصيل، هو أن في روح الشريعة أننا لو قلنا بأن المسألة على الديمومة وعلى الاستمرار وعلى التكرار بلا قرينة لحقت بالأمة المشقة في كل أمر أمر الله به. ولذلك نقول بأن الصحيح أن الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا اقترن بقرينة. ومن هذه القرينة مثلا أن تفيد يفيد التكرار إذا اقترن بوصف معين أو شرط معين أو أمر معين يعني كان فيه التصريح بتكرار الفعل، كقول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا جاء وقت الدلوك وهو زوال الشمس عن كبد السماء لابد أن تقيم الصلاة. هنا قول الله جل في علاه أقم الصلاة نسبها من قول الله جل في علاه الذين أمنوا أقيموا الصلاة، فهي على بابها الأصل عدم التكرار، لكن جاءني وصف مقيد يبين التكرار أو وصف مبين يبين لنا التكرار. قول الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا قال الله لدلوك الشمس يعني إذا دلكت الشمس كأنه جعلها علة للحكم. إذا دلكت الشمس عن كبد السماء فأقم الصلاة، يبقى كلما رأى المرء دلوك شمس كلما أقام الصلاة. نفهم مثل ما قلنا العرب يقولون كلما جاءك زيد فأعطه درهما، فكلما دلكت الشمس عليك أن تقيم الصلاة. أيضا التكرار يظهر بالعلة، العلة التي من أجلها كان الحكم، كقول الله جل في علاه: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية هذا وصف استلزم حكما، الوصف بالزنا والزنا إن كان بكرا أو صائبا، فإن كان بكرا هذا وصف استلزم حكما هو الجلد 100، أو وصف استلزم حكما آخر هو الرجم إذا كان صائبا، فإن كان بكرا 100 جلد 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني قد جعل الله لهن مخرجا، أو قد جعل الله لهن سبيلا. الزاني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فنقولنا إذا الزاني إذا زنى فإننا نجلده 100 جلدة، فيجلد 100 جلدة في الزانية الأولى، ثم بعد ذلك بعد ما جلدناه الجلدة الحد الأول قام فزنى مرة ثانية، قلنا نكرر عليه الحد، فقام فزنى ثالثا قلنا نكرر عليه الحد. لما؟ لأنه استلزم هذا الحكم بهذا الوصف المكرر وهو اتصافه بالزنا، والله تعالى كأنه يقول: كل من وجدتموه متصف بهذه الصفة فأقيموا عليه الحد، الزانية والزاني فزيدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه بالنسبة للكلام على الأمر هل يفيد الأمر التكرار أم لا. يبقى لنا الكلام على الأمر هل هو على الفور أم هو على التراخي. الأمر هل هو الوجوب، هل هو الأمر الذي يدل على الوجوب، هل على الفورية أم هو على التراخي. فإذا قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، يعني كتبنا عليكم الصيام، هل لابد فورا بعدما سمعنا هذا الأمر نصوم أم لا. أيضا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق ولو بشق تمرة، هل لابد في الحين والتو أن يتصدق بشق تمرة. قول الله جل في علاه: فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا خبر يرد به الإنشاء، يعني من حنث في يمينه قال فكفارته يعني تكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين. فهل هذا على الفور أم هو على التراخي؟ يمكن للإنسان له ساعة أن ينهي هذه المسألة أو أن يكفر عن يمينه في وقت الساعة له. هذه المسألة اختلف فيها العلماء أيضا بإيجاز وبدون إخلال حتى نصل إلى أصول المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها أن الأمر على الأمر على الفور إذا دل الدليل على الفورية. القول الأول إذا دل الدليل على الفورية فهو على الفور، وهذا إجماعا لا خلاف فيه. القول الثاني مبين القول الأول. الطرف الثاني قالوا: وإذا جاء الدليل على أنه ليس المقصود الفورية، قلنا إذا الأمر لا يرد به الفورية. يبقى إذن ليس هناك نزاع إذا جاءت القرينة، لأن الأمر على ما هو عليه إلا إذا جاءت قرينة. فإن جاءت قرينة على الفورية تدل على الفورية قلنا بالفورية، وإن جاءت قرينة تدل على عدم الفورية يعني على التراخي قلنا بالتراخي. ف فإن لم تأتي كانت مرسلة، إن جاء الأمر مرسلا لم يأتي دليل ولم تأتي قرينة تثبت الفورية أو تثبت التراخي. قلنا النزاع هنا أولا نضرب الأمثلة على ذلك، ما دل الدليل أنه على الفورية؟ قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: فمن شهد منكم الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، الذي أنزل فيه القرآن، قال الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا أمر، والأمر هنا قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيه على فورية، لأن القرينة جاءت أنه يصوم حالة كونه قد رأى الهلال، حالة كونه قد شهد الشهر. فإذا على الفورية إن شهد الشهر لابد أن يصوم، لأن الله تعالى قال بفاء التعقيبية التي تدل على الفورية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهنا القرينة أثبتت الفورية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأطيروا، فإن غبي عليكم فأتموا الشهر عدته، أو قال: فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، فالتعقيدية التي تدل على الفورية، فهي قرينة هنا تدل على أن الأمر هنا المراد به الفورية. وهناك أيضا أمر لا صاحبه قرينة تدل على أنها ليس المراد الفورية، كقول الله جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قول الله جل في علاه: حافظوا على الصلوات، قلنا إذا أقيموا الصلاة على نفس الأمر، حافظوا على الصلوات التي أمرناكم بها، وقد قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل جبريل عليه السلام، لأن جبريل جاء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر عند زوال الشمس أول الوقت، ثم لما صار ظل كل شيء مثله صلى الوقت له، وقال: الوقت بين هذين الوقتين، فبين أن له وقت سعة، قال: صلاة الظهر في الوقت الأول أو في الوقت الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شدة البرد أو في شدة الحر رحمة على المؤمنين والمسلمين، قال: أبردوا بالظهر عند شدة الحر، أو قال: إذا اشتد الحر سأبردوا بالظهر. ففيه دلالة واضحة جدا على أن الصلوات هنا فيها وقت ساعة، فالأمر فيها ليس على الفور بل هو على التراخي. جاءتنا الأدلة الفعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل جبريل عليه السلام في أمر الله جل في علاه: حافظ على الصلاة الوسطى، بأنها على التراخي وليست على الفور. فإن كانت على التراخي نعم حديث جبريل قريمة إلى أن الأمر ليس على الفور بل على التراخي. يبقى لنا الأمر المطلق العاري عن القرينة، هل هو على الفورية أم لا؟ فنقول الحق أن الأمر على الفور لا على التراخي، وإن كان بعض العلماء اختلف فيه على قولين، والخلاف فيها قوي. أما الشافعية فرأوا أنه على التراخي، ويقولون وإن كان الأصل في الأمر في اللغة أنه على الفورية، لكننا عندنا قرينة تثبت أن الأمر على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج سنة 6 ولم يحج إلا سنة 9، فقال هذه الدلالة واضحة جدا أنه على التراخي. حتى لو قلنا بأنه ما فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة 8 فإنه ما حج إلا سنة 9، فقالوا لو كان على الفورية لقام النبي صلى الله عليه وسلم به، قالوا شغله شاغل الناس، قلنا لا، لأن الحق أنه فرضت سنة 6. هذا قول الشافعية. وقول الجماهير أهل العلم أنه أو بعض المحققين من الشافعية وبعض أهل العلم الحنابلة، وقول الحنابلة أن الأمر المطلق يدل على الفورية، لأن هذا فيه ما فيه من الانصياع والانقياد والاستسلام لله جل في علاه. لما يقول الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعلامة العبودية المحضة هو سرعة الائتمار بأمر الله جل في علاه، سرعة الانصياع والانقياد لله جل في علاه. لذلك فنقول عندنا أدلة كثيرة على العموم تدل على الفورية ودليل خاص. أما الدليل الذي هو على العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستبقوا الخيرات، وقال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذه الأدلة على من واليها تدل على المسابقة في الخيرات، أنه أمر بها وسارعوا أمر ظهر أمر الوجوب. أما الدليل الخاص الفاصل في النزاع هو صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يحلقوا فتباطؤوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودخل على أم سلمة مغضبا، فقالت له: ما أغضبك يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب على شيء مستحب، بل يغضب على معصية الأمة لأمر أمر الله بها وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحدا ثم يحلق، وقد فعل بأبيه وأمي، فانتهى الناس وقد حلقوا رؤوسهم كأنهم سيذبح بعضهم بعضا. الغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على أن الفورية لازمة للأمر المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم وتباطؤوا هدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمرت الناس فلم يفعلوا؟ فأشارت عليه بما أشارت رضي الله عنها وأرضاها. إذن الصحيح الراجح أن الأمر على الفورية وليس على التراخي، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. وعندنا دليل آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أيضا مغضبا، فقالت: يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. قالت: يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. فقال لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به أو لم يفعلوا به، تباطؤوا فيه، لذلك قالت أدخله النار، فيها دلالة على أنه على الفورية وليس على التكرار. هذه بالنسبة للمسألة. والقاعدة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب، هناك قواعد أخرى تتعلق بهذا الباب لابد أيضا أن نقف عندها ولا نضيعها، وهي مسألة مهمة جدا، مسألة الأمر بعد الحاضر، الأمر إذا جاء بعد الحظر. هذه مسألة مهمة. العلماء يرون أن الأمر بعد الحظر قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال ثلاثة، بمعنى أنه يرد النهي يكون في أمر قبل ذلك، في أمر ثم يرد النهي يرفع هذا الأمر، ثم يرد أمر بعد النهي يرفع هذا النهي. فقول الله جل في علاه: فإذا قضيت في الصلاة فانتشر في الأرض. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقول الله جل في علاه: إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وارضوا البايع. كان الله جل وعلا قد قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأيضا قول الله جل وعلا بعدما حرم عليهم الصيد قال: وإذا أحللتم فاصطادوا. فهذه أيضا أمر بعد الحظر. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول على الوجوب، أن الأمر على ظاهره، وأن ظاهر الأمر كما اتفقنا أولا أنه على الوجوب، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله جل في علاه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. قالوا: اقتلوا المشركين الذين يعاندون دين الله جل في علاه ويريدون خند الدعوة ويريدون وأد الدعوة الإسلامية يجب قتالهم. فلذلك قال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين، بعدما نهى الله جل وعلا عن القتال، نهى الله جل في علاه عن القتال في الأشهر الحرم، قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. فقالوا: هذا دلالة واضحة جدا، بعدما انتهى النهي أمر به، وهو أمر على الوجوب على قول أهل العلم. والقول الثاني أنه على الإباحة، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه: وإذا حللتم فصادوا. قالوا الإجماع على أن الصيد على الإباحة، وبعضهم قال بل هو على الاستحباب، في قول الله جل في علاه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذه أيضا يعني مسألة كما قلنا على الإباحة أو على الاستحباب. القول الثالث قالوا: بل الأمر بعد النهي يرفع النهي، الأمر بعد النهي يرفع النهي. وما معنى ذلك؟ يعني الأمر بعد النهي يرفع الحاضر فيرجع على ما كان عليه. فإذا رفع النهي نظرنا في الأمر هذا، هل الأمر هذا كما بينا الأسبوع الماضي، الأمر ممكن يأتي للوجوب، ممكن يأتي بالقرينة للاستحباب، ممكن يأتي للإرباح. فقالوا يرجع الأمر على ما كان عليه، يرجع الأمر على ما كان عليه. ويعني هذا هو أرجح الأقوال، اختاره في المستصفى الغزالي بعض محققي الشافعية والحنابلة خلافا لقول الجماهير. والراجح الصحيح هو هذا القول، بأن الأمر يرجع على ما كان عليه، هذا الراجح الصحيح. فإذا نظرنا في الأدلة استدل بها أهل العلم، فإننا نقول بقول الله جل في علاه مثلا ما تدل به الأولون بأنه على الوجوب، أن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. قلنا بأن إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة رجعت على ما هي عليه. ففي الأصل قتال المشركين واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال الله جل في علاه في سورة براءة بيّن ذلك بأن الكافرين يستحقون السيف والقتل. فإذا الأمر أصار الرجع على ما هو عليه، وهو الوجوب، بعدما انسلخ الأشهر الحرم رجع الأمر إلى ما كان عليه. أما الذين قالوا بأنه على الاستحباب أو أنه على الإباحة، فنقول ننظر في الأدلة. قول الله جل في علاه: وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد بالإجماع أنه قبل النهي عن حرمة النهي عن الصيد حالة كونه محرما، كان قبل ذلك على الإباحة، فإن كان على الإباحة فقد رد ورجع إلى ما كان عليه وجاء الأمر بعدها رافعا للنهي. وأما قول لا جدل في علا فإذا قدر الصلاة فانتشر في الأرض أيضا رجع ما عليه من الاستحباب. ولذلك عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت لنا على ما نقول بأن الأمر قد يعود الأمر على ما كان عليه، قد يعود إلى الوجوب على ما كان عليه، أو يعود إلى الاستحباب على ما كان عليه، أو يعود إلى الإباحة على ما كان عليه. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتتك حيضتك فدع الصلاة فإذا أدبرت فصلي. قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتتك حيضتك فدع الصلاة، نهي تام هو صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. إذا أتتك حيضتك فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وصلي أمره، الأمر جاء بعد دع الصلاة بعد نهي، فهذا الأمر رجع على ما هو عليه من الوجوب لأن الصلاة واجبة على كل امرأة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وإن كان يا الذين آمنوا يعني الظاهر منها أنها للذكور لكن يدخل تحته الإناث ويدخل تحته النساء، ما القول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء الشقاق للرجال في الأحكام. إذا رجع الأمر على ما هو عليه وهو وجوب الصلاة عليها. أيضا قد يأتي الأمر على الاستحباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، فهذه دلالة واضحة جدا على الاستحباب، فإن زيارة القبور بإجماع أهل العلم أنها على الاستحباب للرجال وفيها خمسة أقوال بالنسبة للنساء، لكن الغرض المقصود الشاهد قال ألا تزوروها، هذا أمر جاء بعد النهي فرجع على ما هو عليه وكان على الاستحباب. أيضا إذا قلنا على الإباحة قول لا جدل في علا غير محل الصيد وأنتم حرم حتى قال فإذا حللتم فاصطادوا والاقتياد على الاستحباب. مثل ثاني أيضا على الاستحباب قول من السلام كنت قد نهيتكم عن الادخار الأضاحي يعني من أجل الدفع، الآن فكلوا واهدوا وتصدقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا الادخار على الإباحة، فادخار الطعام للمرء على الإباحة إلا أن يخشى أن يضيع أهله فالإثم يلحقه بطبيع أهله. الغرض المقصود إذن المسألة الفاصلة في هذا الباب أن الأمر بعد الحظر على الإباحة، أن الأمر بعد الحظر على الإباحة. يبقى لنا فقط في الكلام على المسائل والقواعد التي تتعلق بالأمر، لأننا قد انتهينا من جل هذه المسائل. مسألة وحيدة هي مسألة الاقتران، الجمل المتعاطفة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وقد أوجبه على الأمة ثم جاء في حديث آخر فذكر هذا الأمر وذكر وقرن معه أمور أخرى، هل تكون بنفس المثابة؟ هل لها نفس الوجوب أم لا؟ اللي هي دلالة يسميها شفعية دلالة الاقتران، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن غسل الجمعة لو اغتسل أحدكم في بيتي أو مس الطيب إن لم يجد طيبا من طيب أهله وأن يستخدم السواك، فحديث جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور. فنقول أولا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، بإجاز دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، لأنه قد ورد في القرآن ورد في السنة الكلام بدلالة الاقتران، وقد قرن الله بين واجب وبين مستحب كقول لا جل في علاه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده هذا الزكاة والزكاة واجبة. أما قول لا جل في علاه كلوا من ثمره إذا أثمر ليس بواجب، بالإجماع ليس بواجب، ففيها دلالة على أنه يقترن المستحب مع الواجب. وأيضا نقول بأنه إذا قلنا وأردنا أن نقول بأن المتعاطفات لها نفس الحكم سنخالف كثير مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأدلة على ذلك إن شاء الله نفصلها الأسبوع القادم وندخل في باب النهي والقاعدة المهمة جدا في مسألة النهي، مطلق النهي يقتضي الفساد. بهذا نكون بإيجاز أنجزنا ما كنا نريد أن نعطيه في ساعة كاملة، قد أعطيناه في وقت أوجز لكنها بسرعة، وأيضا بإيجاز بعض الشيء لكن ليس فيه إخلال. لو فيها أي أسئلة تفضلوا حتى نصل إلى ما أعلم. عليكم أن تصلوا، إذا الخصوم بدأ فعليكم الآن أن ترجعوا إلى الله بالصلاة. حديث الصحيحين، أي حديث يعني من أبغض أنس، من أبغض أحد من الأنصار ففي قلبي نوع نفاق، لو أبغضهم من أجل ديني فهو كافر، ولو أبغضهم من أجل أمر آخر ولاية أو غير ولاية فهذه فيها نوع من نفاق، فيها نوع من نفاق. صلاة الخصوب كصلاة الكسوف، تصلى ركعتين وبركوعين، كل ركعة بركوعين، يطيل فيها القراءة الإمام حتى ينجلي الخصوم. لا ليس هناك شيء محدد يقول، لكن ممكن الإمام من السنة أن يطيل. الراجح خلاف العلماء الحنابلة والشافعية، الخلاف بينهم، لأن هم خلاص خالفهم المالكية وغيرهم. الخلاف على الراجح الصحيح أنه يتورك، الراجح أنه يتورك، وليس هذا مجال التفصيل. هأجر لك واحد ولا أجر لك واحد يروح يشوف هو الخصوف؟ ما تعرف الخصوف بين أحد يكون بيصلي في الخلاء فينظر إلى القمر فيعرف أنه انجلى، أو يكون واحد نايم ما بيصليش قام فوجد انجلاء الخصوف فيقول للناس انجلى الخصوف. يجوز يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السنة الأكثر صلى الله عليه وسلم.